الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 بعد 300 من جامع الترمذي، وهو الرابع من كتابه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قصر الأمل. وهذا هو الذي يستقيم به العمل، فإن المرء إذا كان أمله قليلا عمل كثيرا، وإذا أمل الحياة والغنى والسعة وجعلت آماله بالدنيا ربما ضعف عن العمل. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد، ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس، عن مجاهد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، في البخاري بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب لا يستقر حتى وإن اتخذ مسكنا، لا يتخذه لطول الإقامة، وإن اتخذ موطنا لا يتخذه لطول الإقامة، ويبقى دائما يعمل لموطنه الأصلي. فلما وأوصاه بأن يكون كالغريب مع وجود أمل في الغربة، زاده بقوله: وعابر سبيل. وعابر السبيل هو الماضي فيها غير المستقر، ففي هذا تضييق الأمل. فالغريب يعمل لداره الأصلية، وعابر السبيل من باب أولى. وعد نفسك في أهل القبور، الأولى في البخاري، وهذه خارج البخاري، وترى أنها من طريق ليث. أجعل نفسك من جملتهم وحاسب نفسك على أعمالك. فقال لابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. قصر أمل عند ابن عمر، ولذلك أصلح الله عمله حين كان على هذا الحال. وأخذ من صحتك قبل سقمك، أي في زمن صحتك قبل مرضك، ومن حياتك قبل موتك، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله. فإنك يا عبد الله، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أي هل من الأبرار أم من الفجار، من الأشقياء أم من السعداء. الحديث من هذه الطريق ضعيف، وهو في البخاري بدون بعض الزيادات. وفي بابه حديث ابن عباس عند الحاكم: يغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. والحديث فيه كلام، إلا أنه يدل عليه معاني هذا الحديث. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. الأعمش عن مجاهد مدلس، تدريس، يعني لا ينتفع بهذه الرواية غالبا، لأن الأعمش أخذ كثير من حديث مجاهد من طريق ليث نحو. قال: حدثنا أحمد بن عبد الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. أبو السند المتصل: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم خط خطا، أو رسم رسمة في الأرض، وهذا أجله، يعني أنه قريب. ووضع يده عند قفاه ثم بسطها فقال: وثم أمله، أي وهناك أمله، وثم أمله، وثم أمله، أي بعيد. فالأمل بعيد والعمر قريب، فمن أراد صلاح الحال والمآل فليكثر العمل وليقصر الأمل. خرجه البخاري وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبي سعيد. خرج أحمد رواية علي بن علي عن ابن متوكل عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز عودا بين يديه ثم غرز إلى جنبه آخر ثم غرز الثالث فأبعده ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا عمله. قال الحافظ في الفتح والأحاديث متوافقة على أن الأجل أقرب من العمل. وهذا أمر كان متفق عليه بين العقلاء، ما من إنسان إلا وأمله فوق عمره، لا سيما إذا قرب الأجل يهرب من آدم وتشب معه خصلتان: حب المال وطول الأمل. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر هو سعيد بن أحمد الحمداني الثوري الكوفي ثقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، الخص البيت من القصب، نعالج نصلحه. قال: ما هذا؟ يعني ليس معناه أنه لا يعلم ما هم فيه، وإنما يسألهم عن سبب عملهم. فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه، وهى ضعف ونحن نصلح نقويه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، أي الأجل أعجل من هذا. وليس في هذا أن الإنسان يترك عمل ما يصلحه، هذا من المباحات، وقد يكون من المستحبات، وقد يكون من الواجبات، فكل بحسبه. ولكن هذه الأحاديث فيها أمر الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها، وإيم الله أخوه ما تسلط اليهود والنصارى والرافضة والمنافقون على المسلمين إلا حين ضعف عندهم التعلق بالآخرة وزادت الرغبة في الدنيا، وإلا فلو كان شأن المسلمين محبة الموت في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله كما كان شأن أسلافهم لرهب أعداؤهم، ولكن كثيرا منا أخلد إلى الأرض ورغب فيها وزهد في الآخرة ورغب عنها. حتى هذه الحروب الدائرة أحيانا بين المسلمين وبين الرافضة، أو بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، أو بين المسلمين وبين غيرهم، تجد الكثير شأنه محبة الحياة، شأنه محبة الاستمرار. نحن لا نقول بأنك تلقي بنفسك إلى التهلكة، لا، الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله، لكن يتعين علينا أن يكون شأننا إذا كان الموت لإعلاء كلمة الله أن تكون هي الحياة المحبوبة والمرغوب فيها. انظروا إلى إخواننا وفقهم الله في الضالع، وإلى إخواننا في لودر، وإلى إخواننا في عدن، وفي كثير من المناطق حين قاموا والموت قد أحاط بهم والحوثي قد تمكن منهم ورغبوا في الموت وزهدوا في الحياة، نصروا على الحوثي مع أنهم كانوا في عدة قليلة وفي عدد ضعيف، ولكنه الله عز وجل حين ينصر أولياءه. وهكذا كثير من المناطق، لكن كثير من العساكر شأنهم شأن الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة، ولذلك تجد في بعضهم المخالفات الشرعية من سماع الموسيقى، تضيع الصلوات، فساد العقيدة، أمور لا تؤهل لنصر ولا تؤهل لتمكين. فننصح إخواننا جميعا أن يكون شأنهم نصرة هذا الدين وتعظيم هذا الدين والغضب لله والغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونبشر بالخير العظيم. سيأتي الفتح، سيأتي الفتح، لكن لابد من إصلاح النيات وإصلاح الطويات ويكون شأننا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وأي إعلاء للكلمة إذا انتصر على الرافضة، وأي قصور في نصرة الكلمة إذا تمكن الرافضة، فإنهم أعداء لا إله إلا الله وإن قالوها بألسنتهم، لكنهم أعداء لأهلها وأعداء لحملتها وأعداء للتوحيد الذي هو تطبيق لها. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو السفر اسمه سعيد بن محمد، ويقال ابن أحمد الثوري. قال رحمه الله: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء المروزي صدوق قال حدثنا الليث بن سعد الحارث الفهمي عن معاوية ابن صالح أيضا المصري أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحمصي ثقة حدثه عن أبيه جبير بن نفير عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، أي لكل أمة سبب للضلال والانحراف والضعف، وفتنة أمتي أي أمة الإجابة المال الذي شغلوا به عن طاعة الله ونسوا الآخرة وزهدوا فيها ورغبوا في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون، والله لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغ إلا هي. فهذه فتنة ينبغي أن يحذرها بسبب المال وقعت الرشوات، بسبب المال وقعت التحزبات، بسبب المال تمكن الأعداء، بسبب المال رغب في الدنيا وزهد في الآخرة. كم من إنسان يبقى في ليله في دكانه فإذا كان في صلاة الفجر تخلف عنها، كم من إنسان منع الحقوق الواجبات من الزكوات والنفقات والصلات، كم من إنسان منع مستحق الميراث من الميراث، كل ذلك رغبة في المال وزهد في الحلال. السرقة فتنة المال، النهبة فتنة المال، الغصبة فتنة المال، وهكذا. كم هي أكل الربا فتنة المال، فتن كثيرة حاطت بالمسلمين حتى صاروا يتبايعون بالعينة التي هي من أسباب الذل والحرمان والخسران، ويتبايعون بالربا ويتقاتلون ويتقاطعون ويتدابرون، كل ذلك من أجل المال. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. باب ما جاء: لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، يعني عدم القناعة، عدم القناعة. الآن يتطلع الإنسان إلى 1000 فإذا حصل عليه ابتغى 2000، يتطلع إلى 10,000 فإذا حصل عليها ابتغى 20، يتطلع إلى 1,000,000 فإذا حصل عليه ابتغى 2,000,000 أو 4,000,000، وهكذا الشأن. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، يعني لم يقل خزانة أو يقل يعني كذا 1000 من ذهب، واديان من ذهب، لا أحب أن يكون له ثالثا. وهكذا تقع الزيادة على كثرة المال، وتحبون المال حبا جما، ولا يملأ فاه إلا التراب. قال: كناية على الموت، يعني ما يزهد في هذه الدنيا إلا حين يوضع في القبر. ويتوب الله على من تاب، أي أن الله عز وجل يقبل توبة الحريص على التوبة وإن كان قد ابتلي بشيء من محبة المال. خرجه البخاري ومسلم وأحمد والدارمي في الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة بن الزبير وأبي واقد وجابر بن عباس وأبي هريرة. أما حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي في فضله من أبواب المناقب. أما حديث أبي سعيد وحديث عائشة، حديث أبي سعيد ذكره الهيثمي في المجمع من طريق عطية العوفي رواه البزار. حديث عائشة أخرجه أحمد وأبو يعلى. وأما حديث ابن الزبير فأخرجه البخاري. أما حديث أبي واقد فأخرجه أحمد وأبو عبيدة في فضائل القرآن ذكره الحافظ في الفتح. وأما حديث جابر فأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن كما في الفتح. وأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري ومسلم. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه، وأيضا جاء من حديث أبي موسى صحيح مسلم. قال رحمه الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، بل كان من القرآن الذي يتلى ثم نسخه الله عز وجل. لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا. وهذا خبر نبوي، انظر في نفسك تجده على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان لا يقنع بمستوى واحد يصير عليه، حتى ولو رزق ما يسد حاجته لبحث عن زيادة. قال رحمه الله: باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. مع أن الشيخ يعني كبير السن ينبغي أن يكون من أهل الزهادة، لأنه قد قرب من الآخرة وضعف من العمل ورأى الدلائل الدالة على ضعفه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، دليل على بداية الضعف. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال، وهاتان الخصلتان بسببهما تقع الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة، بينما تجده قد شاخ في باب النساء، قد ضعف في باب الجري، قد ضعف في باب العمل، ولكن حب المال وكذلك حب الأمل وطول الحياة متثبت في قلبه، وهذا يشغله عن الطاعة. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي السند المتصل قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم، أي شيخ، ويتعب وينصب ويشب منه اثنتان: الحرص على العمر والحرص على المال. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد، معنى الحديث الأول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، أي من الفضيلة، فإن التعلق بالدنيا سبب لكل فتنة ورذيلة، حتى أصحاب الشهوات شهواتهم بسبب الدنيا، وأصحاب الشبهات صاروا عليها للرغبة في الدنيا. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري القرشي ثقة قال حدثنا عمرو بن واقد الدمشقي أبو حفص مولى قريش متروك وحديثه ضعيف جدا. قال حدثنا يونس بن حلبس ابن ميسرة ثقة عن أبي إدريس الخولاني عائد الله عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست تحريم الحلال ولا إضاعة المال. هذا زهد الجهال بالشريعة. ربما الزهد عنده عدم أكل اللحم والحلوى وعدم التبرد وعدم لبس الخفيف من الثياب في أيام الحر، فيتزهد بلبس الخشن وبخشونة العيش، وهذا ليس من الزهد في شيء، هذا من طريق النصارى ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. وأما طريقة أهل الإسلام، كل والبس واشرب وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. ألا تحب أن يرى أثر نعمة الله عليك؟ بلى، الإنسان يسعى في إظهار النعمة، ولا بأس أن يأكل الحلال وإن كان لحما أو عسلا، ويشرب الحلال وإن كان باردا أو حلوا، ويلبس الحلال ولو كان من أفخر الملابس، ويتطيب بالحلال، وإنما الممنوع عليه الحرام. ولكن الزهادة في الدنيا لا تكن بما في يديك أوثق مما في يد الله، يكون شأنك الثقة في الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك، يعني يرضى بالمصيبة لما فيها من الأجر والمثوبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. رجع ابن ماجه والحديث ضعيف كما تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائض الله بن عبد الله، وعمر بن واقد منكر الحديث. قال رحمه الله: باب منه وبالسند المتصل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حريث بن السائب الهلال البصري صدوق يخطئ قال سمعت الحسن رضي الله عنه ورحمه يقول: حدثني حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، أليس له حق أي حاجة في سوى هذه الخصال أي المذكورات. بيت يسكنه يتقي به الحر والقر، وثوب يواري عورته كذلك يستتر به من الناس، وجلف الخبز والماء، الجلف الخبز وحده لا إدم معه، وقيل الخبز الغليظ اليابس. حمران ذكره البخاري في الضعفاء. قال ابن سعد: لم أرهم يحتجون بحديث، وثق ابن حبان الذهبي، خرجه أحمد يعني مجهول. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث الحريث بن السائب. وسمعت أبو داود سليمان بن سلم البلخي يقول: قال النضر بن شميل: جلف الخبز يعني ليس معه إدام. قال رحمه الله: باب وبسند متصل. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، خرجه مسلم والنسائي وأحمد. فهو مستفيد مما تصدق فأمضى، وما أكل فأبلى إن كان من الحلال ويستعين به على طاعة الله لا حرج، وأما إن كان من الحرام هذه المصيبة أن يتحمل الإنسان الآثام. فقوله يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني بلسان حاله وبلسان مقاله، ربما يقول ذلك متفاخرا متعاظما، وما له في المال إلا ما تصدق به، كان في حديث أبي هريرة: أيكم يحب أن يكون ما أيكم مال وارث يحب إليه من ماله؟ قالوا: لا أينا. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر، وما أكله الإنسان يفنى، ربما دخل من فيه عسلا ويخرج روثا لا قيمة له، بل نجس، بل لو قدر سبحان الله لو أخرجه بالقي بعد دخوله لرأيته قد تغير، فكيف إذا خرج من المخرج؟ أو لبست فأبليت من الملابس، لكن ما أبقيته صدقات جاريات أو قربات من رب العالمين، هذا الذي تؤجر عليه. قال: باب منه وبالسند المتصل. حدثنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس هو اليمامي ثقة الجرشي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله بن الهاد قال سمعت أبا أمامة الصدي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، إن تنفق الفضل الزائد عن حاجتك وحاجة أولادك وأهلك، وإن تمسكه يعني تمسك ما أمرت ببذله في طاعة الله عز وجل شر لك، ولا تلام على كفاف، لن تلام على قلة ولكنك تحاسب على كثرة، لا تزول قدم عبد حتى يسأل. وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وابدأ بمن تعول، أي في حال الإنفاق ابدأ بأبنائك، بزوجتك، بمن إليك، بأبيك وأمك، وهكذا أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. واليد العليا المنفقة خير من اليد السفلى السائلة. خرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، شداد بن عبد الله يكنى أبا عمار. إلى هنا بارك الله فيكم.